بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة وأن يجمع لنا بين الصواب والثواب، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث جابر بن عبد الله، بل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على ذكر فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن الإنسان إذا كان مواظبا على عمل من الأعمال الصالحة ومتعاهد لهذا العمل، ثم حال بينه وبين هذا العمل سفر أو مرض، فإن الله جل وعلا الجواد الكريم سبحانه وتعالى يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. ولا يخفاكم بأن الإنسان في هذه الحياة تطرأ عليه بعض العوارض وتنتابه بعض الأحوال، منها المرض ومنها السفر، فلا يستطيع أن يؤدي العبادة التي كان يؤديها في حال الصحة والإقامة. ولذلك إذا طرأ على الإنسان مثل هذا النوع من العوارض والصوارف، وهو قد واظب على عبادة من العبادات وقربة من القربات، فالله جل وعلا يكتب له الأجر ولو لم يعمل. وهذا يدلنا على عظيم سعة فضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه. ولعلي أضرب بذلك مثالا، فلو أن رجلا كان يصوم الاثنين والخميس طوال دهره وعمره وحياته، ثم مرض ولم يستطع صيام الاثنين أو الخميس، فإن الله تعالى يكتب له أجر صوم الاثنين أو الخميس. ولو أن رجلا كان يقوم الليل ثم بعد ذلك انتابه مرض منعه من قيام الليل، فإن الله تعالى يثيبه ويكتب له أجر ما كان يعمل أثناء صحته. ولو أن رجلا كان يصوم ويصلي ويقرأ القرآن باستمرار، ثم عرض له عارض السفر فمنعه من ذلك، كتب الله عز وجل له أجر ما كان يعمل. وهذا يدلنا على فضل الله العظيم والكبير سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ينبغي أن يكون نصب عين كل مسلم، وأن يبشر نفسه بجود الله وفضله وكرمه. أما إذا كان الإنسان يقطع العبادة والعمل، يقطع العبادة يعني هو لم يواظب عليها، ثم حدث له أو طرأ عليه طارئ مثل سفر أو مرض، فأهل العلم يقولون بأنه لا يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وإنما اشترطوا ذلك لمن كان له عادة من هذه العبادات، ثم ما استطاع عملها بسبب هذا العذر الطارئ. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك الله عز وجل في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم، أنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
خير، ميزان عليك
وياك، الله يحفظك
وانت والشيخ والاخوان اللي بالياس، جزاكم الله خير.
آمين، جزاك الله خير.
مشكورين، سلم على الشيخ بعد، جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يا شيخ وانت واولادك وسلمك يا رب العالمين. آمين. شيخي، سؤالي قبول يعني في قراءة القرآن شرط يكون مقابل القبلة؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني الدعاء اللي تدي شرط قبول وجهك بالقبلة، وجزاكم الله خير وياكم.
جزاك الله خير فيصل، حياك الله، تسمع الجف الشيخ. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي البارحة سألت الله سلمك ودخلت أصلي،
نعم،
وما رجعت الجواب، ما سمعت يوم جيت من مخلص
هذا. تفضل تفضل عبد الله.
أسأل هذا وقت ما تقيم الصلاة بقول وجهت وجيلا الذي فطر السماوات والأرض حنيف المون المشركين.
نعم نعم.
من ما علم مذهب الأحناف.
إن شاء الله.
هذا مطلق ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم. كلام أخرى. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
بارك الله فيكم، جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحفظك، تفضل.
الشيخ، ملاحظة في أحد في مجتمع في الحين، توفت البنت عمرها 22 سنة بسبب زوجها يطلب فلوس 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 من أبوها منها، وهي ما استطاعت تعطي فلوس كثير فانتحرت. فأنا أريد أعرف أن كثير ناس يخالفون في هذا الكلام، يقول في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول، يقول أحد من الشخص توفى في زمن الرسول بس الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو ما صلح بس قال لهم صحابة صلوا. ففي هذا الرواية هل صحيح؟ في ناس يعترضون يقول خلاص اللي منتحر خلاص يعتبر جهنم جهنم، في ناس يقول لا إن الله غفور رحيم. فمثل هذا الوضع، شو حكم الشرعية؟ شو هذا؟ هل هذا حديث صحيح أو غير صحيح؟ وهل هذا الشخص اللي بينتهر سبب ظروف أو سبب مظلوم، هل يعتبر هو يعني مظلوم إذا توفى؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى بيغفر له؟ أو كيف العلاج؟ شو هي علاجه؟ ليش هذا الزمن كثرت الانتحارات؟ ويريد التوجيه، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع رد فضل الشيخ. نعم، رد فضل الشيخ، سؤال اللي بيصل بالنسبة لقراءة القرآن والدعاء، هل فالشيخ يقول من يعني آداب أو آداب قراءة القرآن وآداب الدعاء استقبال القبلة؟
الحمد لله، بالنسبة لمسألة استقبال القبلة هي من جملة الآداب العامة في مسألة الدعاء وقراءة القرآن، وليست هي من السنن، وإنما أدب من الآداب العامة. ولذلك الإنسان يقرأ القرآن قاعدا وقاعدا، قائما وقاعدا، وعلى جنب يقرأ القرآن وهو مستدبر القبلة وهو مستقبلها، يقرأ القرآن وهو على أي حال، كذلك يدعو الله عز وجل، قال جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله. ولذلك لا يشدد الإنسان على نفسه في هذا، فإن تيسر له استقبال القبلة استقبلها، وإن لم يتيسر لا يكلف نفسه الاستقبال.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو الوليد، فضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بالوليد.
الله يجزيكم.
الله يحفظك.
عندي سؤالين أو ثلاثة.
نعم نعم.
السؤال الأول، قراءة القرآن من المصحف هل الوضوء شرط لها ولا لا؟
إن شاء الله.
وثاني شيء اللي سجل.
نعم. يطلع له قراءة. لو تعيد السؤال بالوليد لأن قطع الصوت. سؤال ثاني.
أقول إذا السنة الماضية اللي سجل، لأنه إحنا نسجل بناء على القرعة للحج، وصار موضوع كورونا، فهذا شو وما صارت الأمور، التغت الأمور كلها، ما في قرعة صار، بس الحج ما كان مضمون وقته يعني لهذا، فهل يؤجر على الموضوع هذا ولا لا؟ ثالث شيء، نصيحة من الشيخ على الثبات على الطاعة، ونصيحة منه
إن شاء الله. جزاك الله خير بالوليد، الله يحفظك، تسمع رد الشيخ. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك. تفضل.
سؤال بسيط جدا. أنا حاولت أبحث عن معنى آية في القرآن الكريم أو هي المعنى، مش حافظ كثير الآية، بس اللي هو دائما لما ربنا العالمين بيذكر موضوع مثلا الأسماء الملائكة لتسمية الأنثى، أو مثلا لكم الذكر وله الأنثى، فمثلا تلك إذا قسمة ضيزى. طب عفوا، ليش رب العالمين مثلا يعني لما مثلا ننسب الأنثى الملائكة للأنثى يكون في شيء خالص، يعني هل عفوا هو تنقيص من قيمة الأنثى؟ أو يعني صراحة أنا أكثر من مرة حاولت أدور على التفسير لا يعني لهذا السبب، مش عارف فتوريك يعني شو تفسير الشيخ للمعنى.
واضح إن شاء الله.
هذه الآيات اللي هي موضوع الأنثى وتشبيه الأنثى بالملائكة، أنت على أمن رب العالمين غير راضي عن هذا الموضوع.
تمام.
شكرا لكم،
جزاك الله خير أخ عبد الله. محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييكم يا طويل العمر. عندي سؤال للشيخ يا طويل العمر.
تفضل.
سؤالي في مثلا إذا أنت متوضي زين، قضيت حاجة، ما توضيت يعني قضيت حاجة، هل لازم تتوضأ عشان كلمة القرآن من أول وجديد، ولا بس فقط يعني
انتقض وضوءك أبو أحمد؟
أي نعم.
وتسهل عن حكم لمس القرآن من غير وضوء؟
أيوة. وكذلك كيف تكون طاهر، يعني طاهر من جنابة، أو مثلا تكون على وضوء كامل تمس القرآن؟ هذا سؤالي وسلم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أحمد. تسمع رضا الشيخ. نعم أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
ميزان صناعتكم. عندي سؤال شيخ.
نعم.
أنا متزوج من الحمد لله من 35 سنة، وأنا الحمد لله عز وجل هذا وفقتني. أنا مقيم هنا، وأنا حاول تواصل أرحامي في باكستان الحمد لله رب العالمين قدر المستطاع. وأنا الحمد لله كان أبو زوجتي وتوفيت عنده أخوان وأخوات صغيرة، والحمد لله أنا وقفت وياهم في حياتي. أنا سؤالي، زوجتي أنا كان مريض منذ زمن، بس أنا ما فهمت شو مرض عندها، تقريبا يعني ممكن 6 شهر 7 شهر أنا فهمت، يعني عندها مرض وهم وشك ومرض نفسي بارك الله فيكم. الحين زوجتي قال أمي ما يقدرني عشان أنت سوي هكذا وسوي هكذا، عشان أنت تواصلت وياهم وأنت ساعدهم، وأمي ما يقدرني، يعني سبب لي مشكلات في البيت. وقال أنت خلاص أنت ما يتصل أمي وأنا أتصل وهكذا. بارك الله في الشيخ. أنا من 2 3 شهور أنا وقفت اتصال مع زوج ومع أم زوجتي.
نعم.
وأخوانها وأخواتها، عشان ما يسبب مشكلة لنفسي.
إن شاء الله.
ولكن ما في شيء في قلبي. أحيانا كما تعلمون شيخ، لو أنا أتكلم يا أمها هي يخبر بنتها زوجك تسلتني وما شاء الله عليك، وهذا شوي عندها يعني مشكلة. هل أنا آسم بهذا الموضوع؟ أنا الحين وقفت اتصال مع زوجتي وأخوانها أخواتها، عشان لهذه المشكلة ما يسبب ضغط لزوجتي ومشكلة لزوجتي ومشكلة لي أنا.
واضح إن شاء الله. واضح، جزاك الله خير أخ محمد. تسمع رضي الشيخ. نعم رضي الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو عبد الله يقول أنه يعني بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة يقول أقول دعاء الاستفتاح في الصلاة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فيقول أقول حنيفا وأنا لست على المذهب الحنفي.
الحمد لله، أظن سبق وأنني أجبت على الأخ، وأرجو إن شاء الله أن يكون يستمع إلي الآن.
نعم.
ويفهم الجواب ولا يعود مرة ثانية يقول ما سمعت الجواب. أخي الفاضل، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، ليس المقصود بحنيف نسبة إلى أبي حنيفة بارك الله فيك، لا، الحنيف هنا هو المائل من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، حنيف. واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وين أبو حنيفة عن إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم أبو الأنبياء، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى أين هو من هذا التنزيل الذي نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذلك أبو حنيفة توفي عام 50 و100 من الهجرة، ولد عام 80 وتوفي عام 50 و100 من الهجرة. مقصود أخي الفاضل الحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد، هذا المعنى. وبالنسبة للمذهب الحنفي النسبة إليه يقال حنفي وليس حنيفي، الحنيفي هو الموحد، الحنفي النسبة إلى المذهب، مثل قشافعي وحنفي ومحنبلي ومالكي. بارك الله فيك، لا تفهم هذا الفهم بارك الله فيك، وإنما المقصود فيه الحنيف المائل من الشرك إلى التوحيد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. توقفنا فضل الشيخ في الإجابة على أسئلة المتصلين. الأخ محمد فضل الشيخ يسأل يقول هل صلى على المنتحر؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه لم يصلي على شخص انتحر وقال لأصحابه صلوا عليه، وهل يغفر الله عز وجل للمنتحر؟
الحمد لله، بالنسبة للمنتحر إذا كان مسلما فإنه قد ارتكب ذنبا من الذنوب وكبيرة من الكبائر لا تخرجه عن الإسلام، لا تخرجه عن الإسلام، ولذلك إذا مات المنتحر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. لكن العلماء نصوا على أن يصلي عليه بعض الناس، فلا يكثر العدد ولا يصلي عليه الوجهاء كأمير البلد أو القاضي أو المفتي أو طالب العلم، وإنما يصلي عليه نفر قليل حتى يتأدب غيره ليرى فيما لو إذا حدثته نفسه يعني الانتحار يرى حال ما عليه من سبقه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو الوليد يقول حكم أن يمس المصحف من غير وضوء، وهل فالشيخ يقول الطهارة الشرط لمس المصحف؟
الحمد لله، حقيقة هذه مسألة من المسائل المبحوثة عند الفقهاء في القديم والحديث، وهي مسألة مس المصحف. فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن من أراد أن يمس المصحف فيجب عليه أن يكون متطهرا، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، ويستدل لذلك بالقرآن والسنة. أما القرآن فلقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وأما السنة لا يمس المصحف إلا طاهر. هناك قول لبعض العلماء قالوا بأن بالنسبة للمصحف يجوز لمن عليه حدث أصغر أن يمسه إذا أراد أن يقرأ، وأجابوا على أدلة الجمهور، لأنهم قالوا بأنه لا دليل يمنع من ذلك، قالوا ما في دليل. وأما استدلال الجمهور بالآية قالوا هذا المقصود فيه الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، والمقصود بالضمير يمسه عائد إلى اللوح المحفوظ. وأما الحديث فتكلموا في إسناده، قالوا وعلى فرض صحته فإن المقصود بذلك المؤمن، لا يمس المصحف إلا طاهر يعني مؤمن، لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس، فقالوا بأن المؤمن طاهر، ولذلك قالوا بأنه إذا احتاج الإنسان إلى مس المصحف وهو على غير طهارة بالنسبة للطهارة الصغرى جاز له ذلك. عموما الاحتياط ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الإنسان إذا أراد أن يمس المصحف عليه أن يتوضأ، وإن لم يمكنه ذلك واحتاج ألا يعني يقلب أوراق المصحف بيده، وإنما بمسطرة أو بسواك أو بشيء مما يحول بين يديه وبين المصحف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول السنة الماضية خرج اسمي إلى الحج، ويقول لم يعني أستطع أن أذهب إلى الحج بسبب هذا الوباء، فيقول فضيلة الشيخ هل لي أجر؟
الحمد لله، بالنسبة لي الأجر عند الله عز وجل، لكن دل الحديث الذي افتتحنا اليوم الحلقة فيه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما دل على هذا. ولذلك أنت نويت الحج وعزمت على ذلك وخرج اسمك خلال القرعة، لكن حال بينك وبين الذهاب إلى الحج مسألة الوباء هذا، فنرجو الله أن يكتب لك الأجل. لكن هذا لا يعني بأن الحج يسقط عنك، هذا لا يعني بأن الحج يسقط عنك. نعم،
جزاك الله خير شيخ. أيضا يريد منكم نصيحة لكيف يكون الثبات على الطاعة.
الحمد لله، بالنسبة للثبات على الطاعة، أولا لابد أن يعلم المسلم بأن العبادات والطاعات ليست خاضعة للمكان أو الزمان أو المواسم، وإنما ربنا جل وعلا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بمعنى أن الإنسان لا يكتفي بعبادة أو بطاعة واحدة، وإنما يلتزم الطاعة ويستقيم على العبادة حتى يلقى الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هنا الموت، في الراجح من أوجه التفسير وهو المعتمد عند أهل العلم. الأمر الثاني أن الله جل وعلا أمرنا بالاستقامة على دينه وبالثبات عليه، قال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، ومعنى ذلك الإتيان بالفرائض، الحرص على الفرائض والمواظبة عليها، وكذلك السنن والنوافل. أمر آخر ينبغي للإنسان أن يعني يلتزم هذا بقوة وأن لا يتساهل، ولذلك قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فلا يتساهل الإنسان فيما يتعلق بقضية العبادات والطاعات. أمر آخر يكثر من الدعاء والابتهال إلى الله والتضرع إليه أن يثبته، فالله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة دعاء الله من يسألك الثبات في الأمر، فكان يسأل الله عز وجل الثبات، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أيضا ما يتعلق بقضية التنوع في العبادات والطاعات، المعلوم بأن العبادة هي يعني كل ما أمر الله به من الأعمال الظاهرة والباطنة مما يتقرب به العبد إلى الله، وإذا فتح للإنسان باب من أبواب العبادات والطاعات فعليه أن يلج هذا الباب وأن يستمسك به، أن يستمسك بهذا الباب. الأمر الآخر أن يشعر الإنسان بأن الطاعة هذه منة من الله ونعمة، لذلك للأسف الشديد بعض الناس يكفر نعمة الله، الله عز وجل يعطيه يمنحه ويقويه على قيام الليل ثم يترك، يقويه على قراءة القرآن ثم يترك، يقويه ويعينه على الصيام مثلا ثم يترك. ولذلك أنت ما فيه من نعمة العبادة يحتاج إلى شكر، أنت في نعمة عظيمة، كثير من الناس حرم هذه النعمة وأنت منحتها، ولذلك الإنسان لابد أن يستشعر عظيم نعمة الله عز وجل عليه. والأمر الآخر أن يكون الإنسان منظما في حياته، الصلوات الخمس لابد أن يكون له ورد يومي، يأتي بأذكار الصباح أذكار المساء، يقرأ القرآن، يسبح، يذكر الله سبحانه وتعالى، في أعمال صالحة تعينه وترقق قلبه وتشرح صدره، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي قال يا رسول الله أني أجد وحشة في صدري، قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فالصدقات ومساعدة الآخرين هذا من أكبر العون وأعظمه على مسألة الثبات بإذن الله.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يحفظك يا عبد الله.
شيخ عندي سؤال واحد.
نعم.
زوجتي تبى تشتري ذهب. نعم. بس هل يجوز بالدفع بالبطاقة الفيزا ولا لازم بالكاش؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. جيف الشيخ سؤال الأخ عبد الله بالنسبة لل. يقول أن الله عز وجل في أكثر آية من القرآن نفى أن يكون ورد على مشركي مكة أنهم يقولون أن الملائكة بنات الله، ونفى الله عز وجل ذلك في أكثر من آية، ألكم الذكر وله الأنثى. فيقول هل هذا الأمر يعني في انقاص من يعني مكانة المرأة؟
الحمد لله، أولا ليس في هذا انتقاص لمكانة المرأة بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يفهم مثل هذا الفهم، ذلك أن الله جل وعلا هو الخلاق وهو الخالق العليم سبحانه وتعالى، ولذلك الله جل وعلا هو الذي خلق الذكر والأنثى، فكيف يكون انتقاص للأنثى إذا كان هو الذي خلق سبحانه وتعالى؟ ربنا جل وعلا يقول عن البهائم، يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهل هذا انتقاص لما الناس الآن يركبون الحمير والدواب؟ هل هذا فيه انتقاص؟ هذا خلق الله سبحانه وتعالى، ولذلك الذكور والإناث هذا خلق الله سبحانه وتعالى. بل أزيدك أن الله تعالى حينما ذكر هبته للأولاد قدم الإناث، قال جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله من جملة ما عمله عليه الصلاة والسلام إنقاذ المرأة من الاحتقار والإزدراء الذي كانت تمارسه الجاهلية تجاه المرأة، فأعلى من مكانتها ورفع من منزلتها وأبطل كل ما كان من العقائد الفاسدة تجاه المرأة. أما ما يتعلق بقضية نسبة الملائكة وأنهم بنات الله، هذا من الظلم الفاضح ومن التعدي الكبير على الذات الإلهية. فالله عز وجل حينما نفى هذه الدعوة نفى لأنه هو الله الأحد، قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهؤلاء نسبوا الولادة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولذلك جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وقالوا الملائكة بنات الله. فالله عز وجل أبطل هذا وبين بأن هذا من الشرك العظيم. مسألة أخرى وهي قضية المشركين هؤلاء لم يكتفوا بهذا، بل إنهم يعني أرادوا الانتقاص من الله. لماذا؟ لأنهم كانوا أهل الجاهلية يرون الإناث أقل درجة من الذكور، فنسبوا الذكور إليهم ونسبوا البنات إلى الله فالله عز وجل رد عليهم في هذا، وذلك لأنهم يعني زيادة على الشرك أصبحوا يتشهون في الاختيار، فهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فهنا مع هذا الشرك ومع هذا الكفر ومع هذا الظلم هناك تشهي في التخير، فجعلوا الذكور إليهم وجعلوا الإناث إلى الله، ما اكتفوا بهذا الشرك بل إنهم زادوا في هذا، ولذلك رد الله عز وجل عليهم وبين بأن الملائكة عباد الله. ونحن حينما نتكلم عن الملائكة لا نستطيع أن نقول لا هم ذكور ولا هم إناث، الملائكة خلق من خلق الله، ليسوا بذكور وليس بإناث، ليسوا بإناث. وأما هؤلاء المشركين الظالمين المعتدين فإنهم ذهبوا إلى أن الملائكة إناثا، وهذه أيضا من التهم العظيمة التي افتروا فيها على الله جل وعلا، كما قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم
جزاك الله خير الشيخ. معنا بريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم، الله يحفظك يبارك فيك.
بس عندي سؤالين. أول شيء يا شيخ فيها آية كريمة الله شو قال؟ الله خلقك من ضعف، بعدين تكملت الآية وضعف وشيبة، هل ضعف جسدي أم ضعف مالي؟ لأن في ناس توفوا هم بصحة وبقوة،
سيرولي
على
اساس
بس
انه
الملعب
الضعف الاولي
وضعف وشيبه، هل
يستقصد
مال او ضعف جسدي او ضعف
ان شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، انا اذا تحركت من ضبابي رايح صوب كراس القيمه،
نعم،
يعني استوي اجمع المغرب والعشاء على طريقي ولا اصلي هنا المغرب وعقب ما اوصل هناك اصلي العشاء؟
ان شاء الله جزاك الله خير ابو ريم. تسمع رضا الشيخ نجيب الشيخ سؤال أبو أحمد وقريب الشيخ من السؤال السابق والوليد بالنسبة لقراءة القرآن ومسه من غير وضوء، كيف يقول يكون طاهرا حتى أمس المصحف؟
الوضوء، يتوضأ يكون طاهر ويمس المصحف فقط.
نعم الوضوء. نعم
أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ محمد يقول يعني حصلت بينه وبين زوجته يعني مشكلة, يقول أنه يعني يصل أهل زوجته, يصل أم زوجته وأهلها, فيقول يقول فضل الشيخ أن زوجته أصبحت بينه وبين زوجته مشكلة لأن أمه أصبحت تحترمه أكثر من ابنتها, فتريد أنه يعني يقطع العلاقة مع أمها ومع أهلها, فيقول أنا قطعت الآن العلاقة حتى لا يعني تحصل مشكلة بيني وبين زوجتي, فيقول هل في قطع العلاقة إثم علي؟
يعني الآن هو بسبب أن أم زوجته تقدره أكثر من ابنتها,
نعم,
فتريد الزوجة أن يقطع العلاقة. على العموم هذه مشكلة غريبة جدا, يعني بالعادة جرت العادة أن الزوجة تفرح إذا رأت مثلا أهلها يحبون زوجها ويقدرونه ويحترمونه, بل تعزز هذا وتكرس هذه المحبة من خلال يعني ما يزيد فيها ويحافظ عليها, ولذلك يظهر والله أعلم أن هذه المرأة عندها غيرة غير طبيعية غير عكسية, فلذلك على الزوج أن يحرص على أهل زوجته وأن يبرهم وأن يحسن إليهم كما أحسنوا إليه وصدقوا معه وأحبوه, وأن أيضا يرضي زوجته ويبين بأن يعني هذه المحبة سببها أنت, أنا أهلك ما أعرفهم وليس لي بهم علاق, أنت السبب, أنت حلقة الوصل, ويحاول أن يتلطف مع زوجته. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يسأل عن حكم شراء ذهب بالفيزا.
لا حرج إذا كان يعني شخط البطاقة بحيث أن المبلغ ينزل في نفس اللحظة اللي يكون فيها في محل البيع والشراء في نفس الدكان أو في نفس المتجر لا حرج, أما إذا كان لا المبلغ ينزل بعد وقت يوم أو كذا لا هذا ما يصح, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بهاء مثلا بمثل.
جزاك الله خير الشيخ. بريم يقول قول الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف, فيقول ما المقصود بالضعف الآية؟
الضعف البدني, الآية ظاهرها الوجه الراجح أنه الضعف البدني, الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة, وقوله وشيبة هو الذي يرجح هذا الوجه, فالإنسان لما يولد ضعيف ثم بعد ذلك يتدرج في المراحل السنية حتى يشتد عوده شباب وكهل وكذا, ثم بعد هذا يبدأ حينما يصل إلى القمة مثل ما يقولون يبدأ الضعف, وهذا طبيعي, ولذلك يبدأ الإنسان الآن رجل الكبير لا يستطيع القيام بما يقوم به في حال شبابه, هذا المعنى المقصود فيه الضعف البدني. أما بقية الأمور هذه ليست يعني الله عز وجل يرزق من يشاء يغني من يشاء ويفقر من يشاء. نعم
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول أنه سيخرج من أبو ظبي إلى رأس الخيمة, فيقول هل يجوز أن أجمع المغرب والعشاء في الطريق؟
الحمد لله نعم, إذا فارقت مدينة أبو ظبي فارقت عامر بنيان مدينة أبو ظبي تبدأ تترخص بالقصر والجمع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة, يسأل عبر الرقم 6688 يقول أعمل في التجارة والبيع والشراء, زوجتي وأقاربي يلومونني لأني لا أقوم بإعطاء خصومات وأسعار خاصة للأقارب والأرحام, ويقول أنا لا أحب أن أخلط بين العمل وصلة القرابة, أقوم بمساعدتهم بعيدا عن العمل, هل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله ليس عليك إثم, وما تقتنع به وتراه مناسبا اعمله, وأقنع أولادك وأقنع زوجتك بأنك يعني تريد أن تكون عادل مع الجميع, وينبغي لهم أن يفصلوا بين الأمور, هذه تجارة وهناك هدايا وهناك مساعدات, يعني ينبغي الفصل بين الأمور.
أيضا فالشيخ يقول ما حكم ترك الثوب في بيت الخلاء ومعاودة لبسه لاحقا, هل يوجد نهي عن ذلك, وما حكم الوضوء تحت الدش بحيث أن العورة تكون مكشوفة؟
أولا بالنسبة لترك الملابس وترك المناشف في الحمام لا حرج في ذلك, وما يقال بأن يعني هناك طاقة سلبية وطاقة إيجابية هذا كله ليس له يعني رصيد من الحقيقة ولا من الواقع, فيجوز إنسان يضع ثيابه في الحمام مناشفه في الحمام كل هذا لا بأس به. قضية الوضوء تحت الدش طبيعي جدا أن يكشف الإنسان عورته, لأنه ما يعقل أن الإنسان يغتسل بثيابه, ما يعقل أن الإنسان يغتسل بثيابه سيتجرد. النبي عليه الصلاة والسلام لما اغتسل تجرد من ثيابه صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزين. أشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.